سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كلمات المتنبي تأبى أن تموت عبر الزمان. الكلمة البليغة لها أثرها المباشر في المتلقي، وكل عاشق للغة يدرك مدى التأثير العميق الذي تحدثه الكلمة في الشعوب. إن أتقن الشاعر نظم قصيدته، أو الكاتب حبك مقاله، أو الإعلامي إتقان برنامجه. موضوع حلقة اليوم قوة الكلمة، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصة وفكرة، وبطل قصة اليوم هو المتنبي. المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس. يعرف المتنبي أثر الكلمة وكيف تنتشر بين الناس وأثر الإعلام، فيقول: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فسار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. فتغريد الناس بشعر المتنبي لم ينقطع منذ زمانه، ولا يزال حتى اليوم تغرد الناس به. هو أبو الطيب أحمد بن الحسين، هذا اسمه، ما كان اسمه المتنبي، سنقول كيف سموه المتنبي. أكبر شعراء العربية، نادرة زمانه وأعجوبة عصره كما يسمونه، إمبراطور الشعراء كما أطلق عليه، من أبرز شعراء العالم والتاريخ. ولد في عام 303 للهجرة في الكوفة بالعراق، وكانت رقة حال أسرته، أسرة بسيطة، كانت دافعا قويا له أن يتكسب بالمدح، يمدح الملوك والخلفاء والأمراء فيعطونه. وكان يحاول دائما إثبات ذاته بأنه ليس من الطبقة العادية، فسنرى هذا الغرور في كل حياته. بدأ يتعلم العربية منذ صغره، وقال الشعر وعمره 9 سنوات. طبعا اللي كان ذكي مشهور بحدة الذكاء. وسافر وارتحل إلى البادية وعاش في البادية، والسبب أن القبائل البدوية في ذلك الوقت كانت فصيحة فصاحة كاملة، لم تتأثر بالمدن، فعاش بينهم إلى أن أتقن اللغة. وقيل أنه ادعى النبوة، وقيل أنه اتبعه مجموعة من الناس في البدو، فخرج إليه أمير حمص فقبض عليه وسجنه في عام 321 هجرية. فلما طال مقامه في السجن، صحيح يعني ما خلاص لا يريد السجن، فأرسل قصيدة يستعطف بها الأمير الذي سجنه، فخرج بذلك من السجن. لكن خرج وقد التصق به لقب أنه قد تنبأ أو ادعى النبوة، فسمي المتنبي، واشتهر اسمه أنه المتنبي مدعي النبوة. هذه يعني على فكرة غير ثابتة عنه، لكن للثابت أنه كان طموحه ليس له حدود، وكان طموحه هذا الشقى به هو الذي جعله يحاول أن يلتصق بالحكام والأمراء، فبدأ يسافر مطوفا في بلاط هؤلاء الحكام والأمراء. وكان في أخلاقه على فكرة ترفع عن حياة أهل عصره، ما بها من فسوق وتهافت على الشهوات، ولذلك سيرته خالية من أي فساد أو خمر أو نساء، ليس فيه ذلك ولا يعرف عنه ذلك أبدا. وبدأ يطلق أشعاره بالتتالي بدون توقف، كل قصيدة أجمل من الأخرى. يحوي ديوان المتنبي أكثر من 5000 بيت، ويضم أكثر من 300 قصيدة. وعلى فكرة هو الذي رتب ديوان بنفسه، ولم يظفر ديوان شاعر لا في القديم ولا في الحديث بما ظفر به ديوان المتنبي من العناية والحفظ والشعر والدراسة. يذكر أنه له أكثر من 40 شرح لديوان المتنبي، أكثر من 40 شرح مختلف. أي ديوان هذا؟ كان المتنبي لا يجارى. يروى أنه دخل على الوزير ابن الفرات وعنده مجموعة من العلماء والشعراء والفضلاء، من بينهم الشاعر العظيم والأديب البليغ أبو علي الآمدي اللغوي. فالوزير احتفى بقدوم المتنبي لشهرة المتنبي، فقال له: يا أبا الطيب، هذا أبو علي الآمدي. فقال المتنبي: لا أعرفه. كان فيه غرور شديد طبعا، هذا أزعج الآمدي. ثم أنشد المتنبي من شعره قوله: إنما التهنئات للأكفاء ولمن يدني من البعداء. فقال الآمدي اللغوي: قال كيف جمعت التهنئة؟ كلمة تهنئة سويتها تهنئات، هي مصدر، والمصدر والمصادر لا تجمع. فقال أبو الطيب المتنبي لمن بجانبه: هذا مسلم؟ فقيل: سبحان الله، هذا أبو علي الأستاذ تقول فيه مثل هذا القول؟ قال المتنبي: ما يصلي؟ ألا يقرأ في الصلاة التحيات لله؟ والتحيات جمع تحية، والتهنئات جمع تهنئة. فصمت الجميع في المجلس. هكذا كانت قدرته اللغوية. ولما زادت شهرته كان يطلبه الملوك، يتمنون أن يكون معهم. تذكروا أن ما في إعلام في ذلك الوقت، الإعلام في ذلك الوقت هو الشعر، فكان الناس الحكام يتمنون أن يكون معهم هذا الشاعر، قناة فضائية كاملة. فاستدعاه سيف الدولة في دمشق. فلما توجه المتنبي إلى دمشق، وكان سيف الدولة يقاتل الروم وصد الروم واستولى على أكثر الشام، أخرجها من يد الروم، وصار يعني سيف الدولة سمع ملء السمع والبصر كما يقولون. فكان يحتاج إلى شاعر بحجم المتنبي ليكون وسيلته في الإعلام، يصور البطولات التي يعني حققها، كانت الأمة تعيشها فرصة أن يعني ينهض بالأمة وحماسها حتى تنتصر من جديد. فوجد بغيته في صاحبه المتنبي، وفعلا كتب المتنبي أجمل أشعاره في ديوان خاص سمي سيفيات المتنبي، نسبة إلى سيف الدولة الحمداني. طبعا بالمقابل هذا الأمير لم يبخل على شاعره، فكان يعطيه، لكن طبعا الحمداني يحكم مملكة صغيرة وبالتالي عطياته قليلة. لكن اشتهرت سيفيات المتنبي في مدح سيف الدولة. من بعض قصائده في مدح سيف الدولة بعد إحدى معاركه مع الروم يقول: لهذا اليوم بعد غد أريج، ونار في العدو لها أجيج، عرفتك والصفوف جيوش معبآت، وأنت بغير سيفك لا تعيج، ووجه البحر يعرف من بعيد إذا يسج، فكيف إذا يموج؟ وفينا السيف، سيف الدولة، وفينا السيف حملته صدوق إذا لاقى، وغارته لجوج، نعوذه من الأعيان بأسا ويكثر بالدعاء له الضجيج. فكان طبعا سيف الدولة مبسوط جدا، الناس لا تعرف عن سيف الدولة إلا سيف الدولة الحمداني إلا من أشعار المتنبي في ذلك الوقت وفي هذا الزمان. فكان يعطي المتنبي، لكن سيف الدولة كما ذكرت دولته صغيرة، والمتنبي طموحه عالي ويعني روحه قلقة، فما يكفيه ذلك، ويريد مناصب، يريد مبالغ أكبر. كل هذا جعله يغادر بلاط سيف الدولة في الشام، وشد رحاله من جديد، بدأ يفكر أين أذهب. فوجد أن من الدول القوية في ذلك الوقت التي لها مكانة الدولة الإخشيدية، واللي كان يحكمها في ذلك الوقت كافور الإخشيدي. فقرر أن يذهب إلى مصر لعل الحال يكون فيها أفضل منه عن حاله في بلاط سيف الدولة، لعله يحوز على منصب أو أموال كبيرة. هل تحققت أماني المتنبي هناك؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا يدور حول قوة الكلمة، أثر الكلمة، أثر الإعلام. وشخصيتنا هو المتنبي، هذا الشاعر العظيم. حدثتكم عن تاريخه إلى أن كان مع سيف الدولة في الشام، لكنه بسبب طموحاته العالية انتقل إلى مصر. قصد المتنبي مصر مؤملا أن يجد عند كافور ما لم يجده عند سيف الدولة. طبعا وجد الكثير عند سيف الدولة، لكن طموح المتنبي لا يتوقف، يريد شيء أعلى وأعلى باستمرار. فجلس عند كافور يمكن حوالي 4 سنوات، وكافور كان داهية وأديب بارع، يعرف مقصد المتنبي. كافور كان يعني يعرف أن المتنبي ليس هدفه فقط شوية أموال، وإنما يريد من كافور أن ينصب المناصب، ولا يخليه رئيس وزراء، ولا حتى لما شاف يعني قدراته. فأدرك مقاصد المتنبي، فلم يريد، يعني كافور أيضا واعي ذكي، ما أراد أن يطرد المتنبي، لأنه يعرف المتنبي راح يشتمه. وما في ذاك الوقت ما في جرائد وفضائيات، كان في شاعر احفظوها، الشاعر في ذلك الوقت عن يساوي جرائد ومجموعة قنوات فضائية، يتناقل للناس شعره كما يتناقلون الإعلام اليوم. فخاف أن يصد فيهجوه المتنبي فينفضح، وفي نفس الوقت ما يستطيع أن يعطيه مناصب عالية لأنه لا يستحقها في نظره. فجعله يتأرجح بين اليأس والأمل. وهنا في هذه الفترة، كان في هذه الفترة 4 سنوات اللي عاشها مع كافور، تمثل المتنبي هذه المرحلة ديوانا شعريا عرف باسم الكافوريات، هي آخر قصائده على فكرة. لما يأس كتب قصيدة يهجو بها كافور وفر من مصر، بعد أن كتب قصيدته في الهجاء الخالدة، رغم أن كافور ما كان يستحق ذلك. كافور الناس لا تعرف عن كافور إلا شعر المتنبي، مع أنه كان سياسيا محنكا حليما كريما، هكذا يصفه كبار المؤرخين، تكلم عن المؤرخين الكبار في تاريخنا، هكذا وصفوه، سياسي محنك حليم كريم. حتى أن المتنبي كان يمدح مدح شديد. ألا تذكرون أبيات المتنبي عن كافور؟ كافور كان أسود شديد السواد، فيقول عنه المتنبي: أبا كل طيب لا أبا المسك وحده. المسك صاحب الرائحة الجميلة، هذا أسود، أسود شديد السواد. فكذلك يقول: أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، وكل سحاب لا أخص الغوادية. هذه السحابات اللي تأتي يعني أحيانا، لا أنت أب لكل أنواع السحاب الذي يعطي الخيرات. إذا كسب الناس المعالي بالندى فإنك تعطي في نداك المعالي. فأنت الذي تعطي المعالي، أنت ما تحتاج المعالي. هذا شعره يمدح في كافور. فانظروا وتأملوا. مع ذلك هنا كما ذكرت، للأسف متنبي لعب دور مجموعة قنوات فضائية وإعلام فاسد يبث الأراجيف والأكاذيب، فصار اليوم نحن لا نعرف، الناس لا تعرف عن كافور إلا الشيء السيء، بسبب القصيدة التي كتبها المتنبي عن كافور يهجوه فيها، قالها وهرب من مصر. يقول فيها: العبد ليس لحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ما كنت أحسبني أبقى إلى زمن يسيء بي فيه كلب وهو محمود. يعني هجاء من الطراز الأول. وصار اليوم الناس تحفظ لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. لا شك هنا أن المتنبي خالف ضميره عندما وصف كافور بما لم يستحق، ما لا يستحق، وصفه بعكس ما كان يمدح ذاك المدح الشديد. واضح هنا التقلب الإعلامي، واضح صراع المصالح والمبادئ لدى المتنبي. انتهت المصالح بالنسبة إليه فانتهت المبادئ، وضيع المبادئ. وهذه آفة وسائل الإعلام في كل زمان. تجد بعض الصحف تطبل وتزمر للحاكم الفرد الاستبدادي حتى لو كمم الأصوات وأغلق الفضائيات المعارضة وقتل الناس، يظل يعني يمجدوا فيه. بينما الصحيفة نفسها عندما يتم إغلاقها من قبل السلطات لا تعرف إلا تذكر حرية الرأي التي أهدرت، وتبدأ بالتباكي على حريات التعبير. ما هذا التناقض؟ ما هذا التناقض الذي تقع فيه كثير من وسائل الإعلام في التاريخ وفي يومنا أكثر؟ هذا كله نتيجة لتقديم المصالح على المبادئ. قصة الصراع بين المصالح والمبادئ قصة تتكرر في كل زمان، حتى أصبحت السلطات الاستبدادية خبيرة في هذا الموضوع. هناك بعض الأقلام المأجورة تتقن فن هذه اللعبة، تجد أصواتها عالية في الإصلاح، ليس حبا في الإصلاح، لكن بس لأجل أن تلفت انتباه السلطة أنها تستحق بعضا من المن والسلوى الذي بحوزة السلطة. يعني أعطه يا غلام، يريدون هذا. فإذا قبضوا ثمن سكوتهم ركنوا وسكتوا عن الإصلاح، وزينوا الأوضاع القادمة، وانتظروا وأبشروا بما سيأتي، ويسكتوا عن كل البلاء الموجود. إذا اجتمع ثالوث الإعلام والمال والاستبداد، إذا اجتمع هذا الثالوث الإعلام والمال والاستبداد، كانت الضحية هي الحقيقة. الحقيقة يصل التضليل مداه حتى تبدأ الجماهير تصفق لمن يقودها نحو الهاوية. فهذا الخطر الإعلامي كان أعلى درجاته يتشكل في المتنبي. إذا كان هناك شعراء كثر في زمنه، وكل شاعر يعتبر إما جريدة ولا قناة فضائية، هكذا تخيلوها. أما المتنبي وحده فشبكة من القنوات ومن الجرائد متمثلة كلها في شخص واحد، قصيدة واحدة، بيت واحد من المتنبي يهز العالم العربي كله. كان المتنبي شخصية نرجسية، واضح من شعره هذا الغرور والإعجاب بالنفس بشكل مبالغ فيه. ألم تسمعوا قوله: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محقر في همتي كشعرة في مفرقي. إيش هذا؟ إيش هذا؟ كل ما خلق الله وما لم يخلق شعرة في رأسه. هذه النرجسية هي التي كانت سببا في مقتل المتنبي، فهو من الشعراء الذين قتلهم شعرهم. خرج المتنبي سنة 354 للهجرة من قاصدا بغداد، بعد ما ترك مصر طبعا، فكان يقصد بغداد. علم رجل اسمه فاتك ابن أبي الجهل الأسدي، هذا علم بخروج المتنبي. هذا الرجل فاتك هو خال ضبة. ضبة شخص هجاه المتنبي وسبه المتنبي بالأشعار، فلما علم فاتك بخروج المتنبي أراد الانتقام لأخته وابنها ضبة من هذا الشاعر الذي فضحهم أمام الناس. فوصلت الأخبار أن المتنبي ذاهب إلى بغداد، فخرج ب30 من رجال قيل 60 وقطع الطريق على المتنبي. المتنبي طبعا ما عنده عدد يحميه من هذا العدد، فلما رأى كثرة رجال فاتك وأحس أن لهم الغلبة أراد الفرار، قرر أن يهرب، وكان يستطيع أن يهرب، لكن أحد عبيده أحد غلمانه قال له: لا يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل: فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كيف تهرب وأنت تقول هذه الأبيات؟ فعندها استحى المتنبي ولم يفر، ورجع وقاتل. طبعا ما استطاع أن يقف أمام 30 أو 60، حتى قتل هو وابنه محسد وعدد من الذين كانوا معه كلهم قتلوا سنة 354 هجرية. فهكذا كانت نهاية المتنبي. مهما اختلف الناس في المتنبي لن يختلفوا أبدا أن صدى كلمات المتنبي تبقى خالدة تتردد عبر العصور. فإذا اليوم تمرد على الناس شخص ذكروا فورا بيت المتنبي القائل: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وإذا أرادوا ذكر فوائد المصائب، أصابتهم مصيبة وأحبوا أن يخففوا عن أنفسهم، ماذا يقولون؟ بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائده. وإذا تبخرت أحلام الناس وأمانيها، هنا تذكروا بيت الشعر المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وإذا طلبوا العلا والمجد ذكروا بيت المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الأفكار مهما كانت جميلة عظيمة ملهمة، الأفكار تفقد جزءا مهما من تأثيرها في الناس إذا كانت اللغة المعبرة عنها لغة ركيكة، لغة ضعيفة. واليوم اختلف الوضع. انتشار شبكات التواصل الاجتماعي بالذات ساهم في فك حصار التزييف الذي تمارسه سلطات الاستبداد في كل مكان، جعلت الشعوب تتواصل بحرية بعيدا عن الرقيب الإعلامي وحارس البوابة الإعلامي. رغم أن هذه الوسائل لا تتصف بالرسمية، وبها طبعا كثير أنا أعرف من الأكاذيب والشائعات وهي لا تصح، لكنها أصبحت متنفسا مزعجا أمام الطغاة الذين يعني كانوا حريصين على إغلاق كل الأبواب الإعلامية أمام أي مخالف لهم. فاليوم الجهات الأمنية صار عندهم مراكز للمراقبة الإعلامية ومراقبة التواصل الاجتماعي، مهمة أمنية جديدة. بعد أن كانت مهمة الجهات الأمنية مراقبة تحركات المشتبه بهم والذين ممكن أن يسببوا القلق للسلطة، أصبحت مهمة الأمن تقنية متطورة، تأسيس وحدات وغرف أمنية تتخفى خلف حسابات وهمية أحيانا بأسماء نسائية لترويج الأكاذيب. هذه مهمة يائسة لتحسين صورة المستبدين والطغاة الذين كشفت فضائحهم حرية شبكات التواصل الاجتماعي. من الكلمات المؤثرة ما ورد ووصل للمجاهد العظيم صلاح الدين لما كان يعد جيشا لتحرير بيت المقدس، جاءته أبيات شعر من أحد الشعراء على لسان المسجد الأقصى تقول: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت، وأنا على شرفي أنجس. فعندها ثارت حمية صلاح الدين وامتنع عن الضحك منذ ذلك اليوم، وأقسم أنه لن يضحك حتى يحرر المسجد الأقصى، وسارع في الإعداد لدحر الصليبيين وفتح بيت المقدس، وكذلك فعل. للأسف نعيش اليوم زمنا أصبحت فيه الكلمة تباع وتشترى، بعض الناس يترزق ويتاجر بها على حساب دينه والحقيقة، لكن مهما أوتي هؤلاء من قوة الكلمة ما دامت أفكارهم فاسدة فلن تصل للناس، سينكشفون للجماهير ولو بعد حين. فربما تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت وبعض الناس كل الوقت، لكن يستحيل أن تخدع كل الناس كل الوقت. وقبل أن أستودعكم الله، أنشروا قول المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.